بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: كتاب الحج والعمرة. كتاب الحج والعمرة. الحج لغة هو القصد، قصد الشيء أو التردد إليه والذهاب إليه مرة بعد مرة، ومنه سميت المحجة، وهي الطريق، لأن الإنسان يستخدمها في ذهابه وتردده إلى ما يريد. وكذلك سميت الحجة التي يحتج بها الإنسان في المناظرة والحوار، لأنه يقصد إليها ويتردد إليها. فأصل معاني الحج تعود إلى القصد، في هذا معناه في اللغة. ولكلمة الحج في اللغة لغتان: الحج والحج، وكلاهما ورد في القرآن. قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، الحج أشهر معلومات. فورد في القرآن لفظ الحج بلغتين: الحج بفتح الحاء والحج بكسر الحاء. وذهب بعضهم إلى أنها لغتان، وذهب آخرون ومنهم سيبوي أو سيبوية إلى أنها لغة واحدة، وأنهما لفظان بمعنى واحد، فهما مصدران، لفظ مصدران ولكن معناهما واحد، وهذا هو الأقرب. أما تعريف الحج في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحج اصطلاحا. وكتاب الحج والعمرة. والعمرة كذلك معناها في اللغة الزيارة، معناها في اللغة الزيارة. وشرعا التعبد بزيارة بيت الله الحرام لأداء عبادات مخصوصة على ما شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. هنا المؤلف يذكر حكم الحج والعمرة. أولا وجوب الحج. أما الحج فهو واجب وقد ثبت وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع. أما وجوبه بالقرآن فقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، على الناس على يعني تدل على الوجوب، على سبيل الإلزام والوجوب والفرضية. واستدل آخرون كذلك بقوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه نزلت في عام الحديبية: وأتموا الحج والعمرة لله. فهذا أمر والأمر للوجوب. والحج لا شك أنه من أركان الإسلام العظام ومن مبانيه الكبار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو من الأركان، من أركان الإسلام الخمسة، ومن فرائضه العظام التي يجب على المسلم أن يأتي بها إذا أن يأتي بهذا الركن إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن أنكر وجوب الحج فقد كفر، كما قال عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. استدل بهذه الآية ابن تيمية رحمه الله وغيره على أن من جحد وجوب الحج فقد كفر، لقوله عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويستثنى من ذلك من نشأ ببادية أو جاهلية أو كان قريب عهد بجاهلية أو بإسلام أو حديث عهد بإسلام فإنه يعلم وتقام عليه الحجة. فإذا توافرت الشروط وانتفت الموانع حكم بعد ذلك بكفره، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وذهب بعض السلف إلى كفر من ترك الحج مع قدرته عليه، لا على سبيل أنه ينوي أداءه والإتيان بهذه الفريضة، لكن على سبيل من لم يقع منه إرادة الحج ولم يرد أن يفعل هذه العبادة مع قدرته عليها حتى جاءه الموت وفجئه الموت، فإنه يموت كافرا. يعني أن من ترك الحج تهاونا وتكاسلا مع أن نيته ألا يحج مع إقراره بوجوبه أنه يكفر بذلك، بخلاف من كانت نيته أن يأتي بالحج لكنه تساهل وأخر الحج فإنه لا يكفر. وهذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن الصواب الذي عليه جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام أنه لا يكفر من ترك الحج بنية ألا يفعله، لما ثبت في الأثر المعروف المشهور عن عبد الله بن الشقيق رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. قال: يجب الحج والعمرة. وأدلة وجوب الحج كثيرة غير ما ذكر، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. زاد أبو داود بسند صحيح: بل مرة واحدة وما زاد فهو تطوع. وفي هذا دليل على ما ذكره المؤلف مرة في العمر، بل مرة واحدة وما زاد فهو تطوع، لصريح حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا. قال: يجب الحج والعمرة. هذا هو الحج، فكيف بالعمرة؟ العمرة اختلف أهل العلم في وجوبها على قولين. القول الأول أنها ليست بواجبة، وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، ورجح هذا القول ابن قدامة رحمه الله، واستدلوا بأدلة منها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمروا فهو أفضل. رواه الترمذي، لكن هذا الحديث ضعيف. واستدلوا كذلك بما رواه طلحة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام: الحج جهاد والعمرة تطوع. وهذا الحديث رواه ابن ماجة ولكنه ضعيف. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها كذلك ثالثا، الذي سيأتي ذكره في أدلة القائلين بالوجوب، لما سألت أهلا عن النساء من جهاد قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال في الحج، ولم يذكر العمرة. والقول الآخر استدلوا برواية زيارة العمرة. هذه أدلة القول الأول، لكن كما يظهر أن أدلتهم لا سيما الدليل الأول والثاني كلاهما ضعيف. والقول الثاني أن العمرة واجبة، كان كذلك من أدلة القائلين بعدم وجوب العمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حج معه أناس كثيرون في عام حجة الوداع، ولم يذكر وجوب العمرة، ولم يأمر من لم يعتمر ممن أهل مفردا بالحج، لم يأمره بأداء العمرة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. واستدلوا بأن أدلة وجوب الحج ظاهرة وصريحة في أن الواجب هو الحج، ولم تذكر العمرة في تلك الأحاديث في حديث صحيح صريح أو آية من كتاب الله صريحة الدلالة، فدل ذلك على عدم وجوب العمرة. والأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يثبت شغلها بمقتضى دليل شرعي، وما دام أنه لم يأتي دليل شرعي صريح صحيح في وجوبها فيبقى على الأصل وهو عدم وجوب شيء من هذه التكاليف، ومن ذلك عدم وجوب العمرة. هذه أدلة القائلين بعدم وجوب العمرة. القول الثاني أن العمرة واجبة، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول جمهور الصحابة. استدلوا بأدلة منها عموم قوله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وهنا أمر والأمر للوجوب. وإن كان بعض أهل العلم فقالوا إن الاستدلال بهذه الآية على وجوب الحج أو العمرة ليس بظاهر، فإن ما يدل عليه ظاهر هذه الآية هو وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما، لا على أنهما واجبان في أول الأمر. فقوله أتم الحج والعمرة يعني بعد الشروع فيهما، وفرق بين أن يكون الأمر واجبا بعد الشروع فيه وبين أن يكون واجبا ابتداء. واستدلوا ثانيا كذلك مع أنهم قالوا وأتم الحج والعمرة لله، يعني قالوا أن الله عز وجل عطف بالواو العمرة على الحج، والأصل في العطف أن التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه. استدلوا ثانيا بما جاء عن أبي رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. فهنا قال حج عن أبيك واعتمر، فهنا أمر والأمر للوجوب. واستدلوا ثالثا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر. واستدلوا كذلك بحديث عائشة عن الضبي ابن معبد قال أتيت عمر فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت، بحديث الضبي عن معبد قال أتيت عمر فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والنسائي. واستدلوا كذلك كما أسلفت بحديث عائشة رضي الله عنها لما قالت هل على النساء من جهاد، فقال عليه الصلاة والسلام نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، رواه ابن ماجة وأحمد وسنده جيد. وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على وجوب الحج والعمرة على النساء، والأصل اشتراك الرجال والنساء في الواجبات والتكاليف الشرعية إلا ما دل الدليل الشرعي على تخصيص أحدهما بعبادة دون الآخر، وهنا لا دليل على التخصيص، فدل ذلك على وجوب الحج والعمرة كذلك على الرجال والنساء القادرين. نعم. واستدلوا قالوا كذلك لأنه قول جماهير الصحابة ولم يعلم لهم مخالف إلا ابن مسعود، مع أن ابن مسعود رضي الله عنه اختلف عنه القول في وجوب العمرة من عدمها. فالأظهر مما سبق هو قوة أدلة القول الثاني القائل بأن العمرة واجبة لسلامة أدلته وقوتها وظهورها وصراحتها في وجوب العمرة. ومن المسائل المتعلقة بالعمرة ما دمنا أننا نتكلم عن العمرة، الوجوب هل هو عام لجميع الناس أم يستثنى من وجوب العمرة أحد؟ نعم، من الذين يستثنون من وجوب العمرة أهل مكة، نص على ذلك الإمام أحمد وقال كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. والعمرة للمكي من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، في أصل في مشروعيتها، حتى ليست فقط ليس الخلاف في الوجوب على أهل مكة بل هل تشرع أو لا تشرع. ذهب بعض العلم إلى أن العمرة غير مشروع لأهل مكة مطلقا حتى التطوع، فالأفضل في حقهم هو الطواف هو الطواف. واستدلوا بآثار جاءت عن بعض الصحابة كأثر ابن عباس هذا، وجاء عن بعض التابعين كذلك عن ابن سيرين وغيره، أن الأفضل في شأن أهل مكة هو الإكثار من الطواف. ولذا قال إني لأعجب أشد العجب من رجل يذهب ويتكلف الخروج من الحل إلى الحرم ويقضي ساعات، ربما يكون ماشيا وربما يكون راكبا، ثم يحرم ثم يعود فيرجع، فيكون قد طاف مئات الأشواط في هذا الزمن الذي قطعه لأجل الإحرام بأن يأتي بعمرة. فهو ذهب وخرج وتكلف الخروج من الحرم إلى الحل، لأن المعروف أن أهل مكة لا بد إذا أرادوا أن يحرموا منهم من أدنى الحل مطلقا، من أدنى الحل لا بد أن يخرج من الحل، كما هو فعل عائشة رضي الله عنها، كما سيأتينا تفصيله في باب المواقيت. لما أرادت العمرة أمر أخاها عبد الرحمن عليه الصلاة والسلام أن يعمرها من التنعيم، وهو أقرب الحل من الحرم. فيقول كيف يذهب ويخرج ويبذل وقتا طويلا في الإتيان لأجل أن يأتي بعمرة، مع أنه مقيم في الحرم وقريب من الحرم وبإمكانه أن يطوف ويتعبد لله عز وجل بطوافات كثيرة أضعاف هذه العمرة التي سيأتي بها. وذهب آخرون إلى أن مشروعية العمرة لأهل مكة مشروعة في حقهم كغيرهم من الناس، لأن الأحاديث جاءت صريحة وعامة ومطلقة، لم يخص بها أحد دون أحد، ولم تقيد بطائفة دون آخرين أو بوصف دون الأوصاف، بل إنها جاءت عامة مطلقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة، الصلاة الخمس، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان. وذكر العمرة إلى العمرة كفارات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. فذكر العمرة إلى العمرة مطلقا، وذكر أنه يشرع تكرارها مطلقا، ولم يذكر استثناء أهل مكة. نعم. ومن المسائل المتعلقة بالعمرة على القول الذي رجحناه في وجوب العمرة: لو حج المسلم قارنا أو متمتعا، هل تجزئه حجته عن العمرة أم لا تجزئه؟ نعم، تجزئه عن عمرة الإسلام، لحديث الضبي بن معبد السابق ذكره، لما قال: إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. يعني أهل بهما إيش؟ ها؟ أهل بهما إيش؟ مفردا؟ قارنا. فقال له عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هل يشرع أن يكرر الإنسان العمرة أو أن يعتمر الإنسان في السنة أكثر من مرة؟ هل يشرع هذا أو أنه لا يشرع؟ ذهب بعض السلف إلى أن تكرار العمرة أو الاتيان بالعمرة بأكثر من مرة في السنة غير مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه اعتمر في سنة واحدة أكثر من عمرة واحدة. وذهب آخرون إلى أن تكرار العمرة مشروع، والأدلة ظاهرة في مشروعية تكرار العمرة، من حديث أبي هريرة السابق: العمرة إلى العمرة، ولم يذكر عددا معينا. وأما فعله عليه الصلاة والسلام في الاعتمار فلا يدل على التحديد، ولا يدل على كراهة الزيادة عن العمرة، عن الزيادة في الاتيان بأكثر من عمرة في السنة الواحدة، لا يدل على ذلك، بل هو اعتمر حسب ما تيسر له عليه الصلاة والسلام. والحديث ظاهرة في تكرار العمرة، فهي عبادة من العبادات ويشرع تكرارها، ولو أدها الإنسان مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات في السنة الواحدة، وهو قول علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول الشافعي. ها هنا مسألة أخرى كذلك في العمرة نأتي بها حتى ننتهي من أحكام العمرة: ما حكم الإكثار من الاعتمار والموالاة في العمرة؟ فالموالاة العمرة يعني الاتيان بالعمرة في سفرة واحدة. أما الموالاة في العمرة فذهب جمهور السلف إلى عدم استحباب ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينهما، وإنما نقل عنهم إنكار ذلك. قال طاووس: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون. قيل له: فلما يعذبون؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء، وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف بالبيت 200 طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء، خير من أن يمشي في غير شيء. وقالوا كذلك لأنه عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر في 4 سفرات، لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة، ولم نقل عن أحد ممن كان معه. قال ابن قدامة رحمه الله: ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه إلا عائشة رضي الله عنها حين حاضت فأعمرها من التنعيم، لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت. ثم قال: ولو كان في هذا فضل لما اتفقوا على تركه، فالموالاة في العمرة أو الإتيان بعمرة بأكثر من عمرة في سفرة واحدة غير مشروع وغير مستحب، وخلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن إنسانا جاء من مكان بعيد وهو يغلب على ظنه أو ربما يتيقن أنه لا يرجع إلى مكة، وأراد أن يعتمر عن أبيه أو عن أمه، فقد يقال بأنه لا بأس أن يعتمر عن والده أو عن أمه الذين توفيا وعجزا عن الإتيان لأداء العمرة. قال المؤلف رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر. مرة في العمر ذكرنا دليلها حديث أبي هريرة السابق. قال: على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. المؤلف هنا ذكر كم شرط؟ 5 شروط: المسلم أولا، ثانيا العاقل، ثالثا البالغ، رابعا الحر، الخامس الاستطاعة. وهذه الشروط تنقسم إلى 3 أقسام: شرطان للوجوب والصحة، وشرطان للوجوب والإجزاء، وشرط للوجوب. أما القسم الأول وهو الشرطان اللذان للوجوب والصحة، معنى أنهما شرطان للوجوب والصحة أي أن من لم يتوافر فيه أحد هذين الشرطين فإنه لا يجب عليه، ولو فعله إيش؟ لا يصح منه. لو فعله لا يصح منه. قلنا واجب شرطان للوجوب والصحة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن من لم يتصف بهما أنه لا يجب عليه، ولو فعله لما صح منه ولا يقبل منه. فلا بد أن يتوافر هذان الشرطان حتى يكون الحج واجبا صحيحا. شرطان الوجوب والصحة ما هما؟ هما الإسلام والعقل. الشرط الأول الإسلام، فلو أن كافرا حج لما صح منه، لأن حجه باطل. ولماذا؟ لأن الكفار غير مخاطبين، بفروع الشريعة، وإن كانوا وعلى القول بأنهم مخاطبون بها فهم مخاطبون بها بشرطها وهو الإسلام، قال عز وجل عن أهل النار: أعاذنا الله وإياكم منها، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. الآيات. فالشاهد الكفار لو أنهم فعلوا هذه العبادة لما صحت منهم، وذلك لأن الحج عبادة، والعبادة تفتقر إلى النية، والنية لا تصح إلا من مسلم، فدل ذلك على أن الكافر لا يصح منه الحج. قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا. قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالإسلام شرط لوجوب الحج، شرط لوجوب الحج، فالكافر لا يجب عليه، بل لا يجوز له أن يقرب المسجد الحرام، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يجوز للكافر أن يدخل مكة، أن يدخل داخل أميال الحرم، فهو نجس، نجاسة معنوية لكفره وشركه، فلا يجوز له دخول هذا الحرم الآمن. ويستنبط من هذا أن الحج لا يصح منه، وكذلك العمرة. الشرط الثاني وهو العقل، فغير العاقل وهو المجنون لا يجب عليه، ولو فعله إيش لما صح منه. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام المشهور: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منها: وعن المجنون حتى يفيق. وهذا الحديث رواه النسائي وابو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وحسنه جماعة من أهل العلم. ولتعليل كذلك في هذه المسألة، وهو أن الحج والعمرة عبادتان تفتقران إلى النية، والنية لا بد مبناها على القصد، وذلك لا يصح إلا ممن كان يعقلها، وغير العاقل لا يعقل ولا يدرك هذه النية، فلا تصح من المجنون. القسم الثاني من الشروط وهي شروط الوجوب والإجزاء. ما معنى شروط الوجوب والإجزاء؟ يعني أن من لم يتصف بها لا يجب عليه الحج. طيب، لو فعلها تصح منه ولا ما تصح؟ تصح. تجزئه؟ لا تجزئه، يعني لا تجزئه عن حجة وعمرة الإسلام. هذا معنى قولنا شرطان للوجوب والإجزاء، أي أنهما، أن من لم يتصف بهما لا يجب عليه الحج، وإذا حج أو اعتمر يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنهما ليس شرطان للصحة، يصح. لكن هل يجزئانه عن حجة وعمرة الإسلام؟ لا، لا يجزئانه عن حجة الإسلام. ما هما هذا الشرطان؟ الشرط الأول البلوغ. فغير البالغ وهو الصبي أو الصغير لا يجزئه، أو الجارية التي لم تبلغ لا يجب عليهما الحج، ولو حجا فحجهما صحيح، لكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام. لما؟ أما عدم وجوبه عليهما فلحديث عائشة السابق: رفع القلم عن ثلاثة وذكر عن الصبي حتى يحتلم. هذا دليل على إيش؟ على عدم الوجوب. طيب الإجزاء؟ الإجزاء كذلك، لأنه فعل هذه، لو فعل هذه العبادة فعلها قبل أن يكلف بها، قبل أن يكلف بها، فدل ذلك على عدم إجزائه لها. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عباس رضي الله عنهما، أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فجعل الأجر لها وليس للصبي، فدل ذلك على عدم إجزاء هذا الحج عن الصبي، وأنه لا بد أن يحج بدلا عن حجته. ولما جاء في حديث العباس عند ابن خزيمة والحاكم والبيهقي: من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، ومن حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى. نعم. ولعل نتكلم عن متى الحج الصبي في هذا الموضع، لأنه لم يأتي كلام عنها فيما بعد، سنتكلم عن أحكام حج الصبي. كيف يحج الصبي؟ إن كان مميزا فإن وليه يأمره بنية الإحرام. بل قال الفقهاء إنه لو أحرم الصبي بدون إذن وليه لا لم يصح، لأن الضمان فيما يتعلق بالدم ونحو ذلك في مال الولي، فقالوا لابد بإذنه. الشاهد أنه إن كان مميزا فوليه يأمره بنية الإحرام، وإن كان غير مميز فينعقد إحرامه بأن ينوي عنه وليه. إذا كان غير مميز ينوي عنه وليه. طيب، هذا فيما يتعلق بالإحرام، يعني أن الإحرام إذا كان مميز يقول له يا بني قل لبيك عمرة مثلا، أو قل لبيك حجا، أنو الدخول الآن، أنك الآن تفعل هذا النسك وتؤدي هذه العبادة وتدخل في هذه العبادة وتتلبس بها وتنوي الآن أداءها، يعلمه ثم ينوي. وإذا كان غير مميز نوى عنه وليه. فكيف الفعل مثلا في الوقوف بعرفة والميت والمزدلفة ومنى ورمي الجمرة؟ القول في ذلك كذلك، والطواف والسعي يقال كذلك، إن كان مميزا أمره وليه بنية الطواف، بنية الوقوف بعرفة، بنية المبيت المزدلفة، بنية المبيت بمنى. إن كان قادرا على الرمي علمه النية ورمى، وإلا توكل عنه كما جاء عن الصحابة رضي الله عنه سيأتينا. وإن لم يكن مميزا فينويه عنه وليه بجميع هذه الأعمال. طيب، إذا كان قادرا على المشي مشى، وإلا حمله وليه أو غيره بإذنه، بإذن الولي. قالوا لا بد أن يحمل، إذا حمله غيره أن يكون حمله بإذن الولي. وكذا يقال في جميع أعمال الحج أو العمر. طيب، إذا حمله، قلنا حنا تكلمنا نحن الآن عن مسألة إذا لم يكن مستطيعا للمشي فيحمله، إذا حمله ولي أو غيره في الطواف والسعي، هل يصح أن يطوف عن نفسه وعن الصبي؟ هل يصح؟ المذهب أنه لا يصح. وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول صح عن المحمول دون نفسه، صح عن المحمول دون نفسه، وقيل صح عن الحامل عن نفسه دون المحمول. و قال بعض أهل العلم إنه يصح عنهما جميعا، يصح عنهما جميعا، سواء كان الصبي ممن يعقل النية أو كان ممن لا يعقلها، فإنه يصح الطواف والسعي عنهما جميعا. هذا ما رجحه الشيخ بن باز رحمه الله. إذا أحرم الصبي هل يلزمه إتمام؟ هذه مسألة مهمة. إذا أحرم الصبي هل يجب عليه، هل يدخل في قول عزل وأتم الحج والعمرة لله، أم أنه يجوز أنه يفسخ إحرامه ويلبس ثيابه ويرفض الحج والعمرة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ المشهور من المذهب أنه يلزمه الإتمام، لأن الحج والعمرة يجب إتمام فعلهما. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة ومال إليه ابن مفلح في كتابه الفروع، أنه لا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات، فكيف نقول إنه يجب عليه أن يتم الحج أو العمرة وهو أصلا مرفوع عنه القناة؟ إذا قلنا إنه يجب عليه أن يتم، استلزم هذا القول القول بأنه تجب بأن يكون مكلفا، وبالاتفاق أن الصبي غير مكلف، فدل ذلك على أنه لا يلزمه الإتمام، إتمام الحج أو العمرة. فيما يتعلق بمحظورات الإحرام بالنسبة للصبي، المعروف أن عمد الصبي خطأ، وقد قال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. المذهب أنه يفرق بين ما يستوي عمده وسهوه وبين ما لا يستوي عمده وسهوه، فما لا يستوي عبده وسهوه فإن ما لا يستوي عبده وسهوه يكون فعل الصبي لهذا المحظور من قبيل الخطأ. أما من استوى عبده وسهوه فإن عليه فإن عليه الفدية. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم، وقيل إنها على الولي، وهو قول مالك، وهو وجه عند الحنابلة. هذا ما يتعلق بحج الصبي. طيب، احنا قلنا كم شروط الآن؟ كم ذكرنا من شرط؟ 3. الشرط الرابع في القسم الثاني الذي هو شرط الشروط، شرطان للوجوب والإجزاء، كمال الحرية. كمال الحرية، فإن العبد القن الرقيق لا يجب عليه الحج، ولو حج لصح منه، ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. فإذا عتق وجب عليه أن يحج حجة أخرى، وتكون الحجة الأولى له نفلا، وذلك لأن العبد في ملك سيده، وهو مملوك لسيده وتحت تصرفه، فيحتاج إلى خدمته وبيعه وشرائه وقضاء حوائجه، فلا يتصرف لنفسه إلا بإذن سيده، وذمته مشغولة بملك سيده له. ويستدل كذلك بحديث العباس الذي ذكرته قبل قليل: من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، ومن حج وصغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى. وهذا حديث ابن عباس، رواه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن عدي وابن حزم، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. قال الألباني في الإرواء: وخلاصته أن الحديث صحيح الإسناد مرفوعا ووقوفا، وللمرفوع شواهد ومتابعات يتقوى بها. القسم الثالث من الشروط، وهي شرط واحد، وهو شرط الوجوب، أي أن من لم يتوافر فيه هذا الشرط فإن الحج إيش؟ لا يجب عليه، وهو الاستطاعة، لقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حديث عمر بن العاص السابق: بني الإسلام على 5، قال: وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا، فذكر الاستطاعة. واختلف أهل العلم في المقصود بالاستطاعة على أقوال كثيرة، والأقرب أنها أولا الزاد والراحلة، هذا لا شك أنه يدخل في إيش؟ في الاستطاعة، لأنه جاء في حديث لا يخلو بعضها من مقال في بيان أن المقصود بالاستطاعة الزاد والراحلة، لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا الزاد المقصود به ما يحتاجه الإنسان في مأكله ومشربه من حين خروجه من بيته إلى أن يصل إلى مكة ويؤدي المناسك، ثم يرجع بعد ذلك إلى بيته فاضلا عن حاجته، عن نفقة من يعول من أهل وولد ممن تلزمه نفقته، فهذا هو المقصود بالزاد. والزاد أن يكون مما يصلح لمثله، فإذا كان الزاد هذا غير صالح لمثله بأن كان أقل فإنه لا يلزمه، فإنه لا يلزمه حينئذ، إذا لم يجد إلا زادا أقل مما يصلح لمثله فإنه لا يجب عليه الحج. والأمر الثاني الراحلة، وهي وجود الدابة التي تقله من بيته إلى أداء المناسك، ومن ثم القفول راجعا إلى بيته، سواء كان متملكا لها أو مستأجرا أو مستعيرا لها بطيارة أو سيارة أو على بعير أو باخرة أو قطار أو نحو ذلك. نعم، ولا بد أن يكون قادرا على دفع أجرة هذه الراحلة، وتكون هذه الأجرة كذلك زائدة عن نفقة من يعول من أهل وولد ونحوهم. ومما يشترط كذلك في هذا، أو من ضوابط الراحلة، هي أن يكون مستطيعا الثبات على الراحلة. قد يكون مالكا للراحلة لكنه لا يستطيع أن يستقلها، فإذا كان غير مستطيع لركوبها فإن الحج لا يجب عليه، كما في حديث: إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج، شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ولا الظعن، أن يثبت على الراحلة يعني ما يستطيع، أفأحج؟ قال: نعم. فإذا كان لا يستطيع هو واجد للراحلة لكنه لا يستطيع ركوبها، لا يستطيع مثلا ركوب السيارة، لا يستطيع ركوب الطائرة، ولا يستطيع أن يأتي إلا بالطائرة من مكان بعيد مثلا، أو أنه لا يستطيع أن يأتي إلا عن طريق البحر، يستطيع أجرة البحر الباخر لكنه لا يستطيع ركوبه، فإن الحج حينئذ لا يجب عليه. وكما أسلفت ورد في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة حديث كثيرة لا تخلو من مقال، لكنها بمجموعها يدل على أن أصل الحديث ثابت كما عند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وهذا ما عليه جماهير أهل العلم أن الزاد والراحلة هي الاستطاعة. وزاد بعضهم أمن الطريق، أمن الطريق، فلو كان الطريق غير آمن فإن الحج لا يجب عليه. وذكر بعضهم أن هذا من شروط لزوم الحج وليست من شروط وجوبه، ليست من شروط وجوبه. نعم. قال وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله. نعم، يعني إذا كانت الزاد والراحل لا تصلح لمثله لا يجب عليه الحج. إنسان مثلا لا يركب إلا الطائرة في السفر البعيد، ما يركب سيارة، فلم يجد طائرة مثله، نقول ما يجب عليه الحج لأن مثله لا يركب إلا الطائرة. مثلا إنسان لا والله يركب حتى الحمار أكرمكم الله، نقول له خلاص إذا حصلت حمار يجب عليك أنك تركب وتذهب لبيت الله الحرام لأن مثلك يركب. وجد بعيرا مثله يركب البعير، قل يجب عليك أن تذهب. لكنه مثلا إنسان مثلا يركب البعير ومثله لا يركب الحمار ولم يجد بعيرا في بلده، قل لا يجب عليك الحج. ولذا قال مما يصلح لمثله فاضلا، يقول ايش شندك، فضلا عما يحتاج اليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. نعم، كما ذكر المؤلف انه ان يكون هذا فاضلا، فاضلا فاضلا عما يحتاج اليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام، ويعتبر للمرأة وجود محرمها. هذا كذلك من شروط من شرائط الوجوب، من شرائط الوجوب بالنسبة للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح إلى آخره. طيب، المؤلف يقول هنا مما يصلح لمثله فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه، فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه، يعني أنه إذا كان عليه دين فإنه يقدم الدين، فإن الدين يقدم على الحج. وهذا صحيح، فإن الإنسان إذا كان عليه دين وأصحاب الدين لا يتنازلون عن دينهم أو لا يأذنون له بالحج قبل وفاء ديونهم، فإن عليه أن يقدم سداد هذه الديون قبل أداء الحج. أما إذا استأذن صاحب الدين ووافق صاحب الدين على أن يؤدي هذه الفريضة فلا بأس بذلك ولا شيء عليه. أما لو كان الدين غير حال فلا حرج عليه أن يقدم الحج لعدم المطالبة حينئذ بهذا الدين، أو كان ممن يرجو وجدان ما يسدد به ويفي به دينه فلا حرج عليه أن يقدم الحج على قضاء الدين. وذكر أهل العلم كذلك فيها فيما يتعلق بهذه المسألة، لو أن الإنسان كان محتاجا للزواج، كان محتاجا للزواج وعنده نفقة الزواج وتزاحمت مع نفقة الحج، قالوا إنه يقدم نفقة الزواج إذا كان محتاجا إلى ذلك، لأن ذلك طريق إلى إعفاف نفسه، وقد يخشى على نفسه وقد يترتب على عدم تقديمه الزواج ما لا تخدمت عقباه. بل ذكر بعضهم أنه يقدم الزواج على الحج إجماعا، وإن كان في المسألة خلاف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن هذا هو الراجح. قال ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. من المسائل المتعلقة بالزاد والراحلة أو الاستطاعة، لو أن إنسانا لا يستطيع الحج فجاء رجل وبذل له مالا، قال خذ هذا مال نفقة الحج. هذا يقع كثيرا، جمعية البر، بعض التجار يجون لجمعية البر يقول أنا بحجج 100 شخص، فتأتي جمعية البر لبعض الفقراء يقول لك يلا هذا الآن توفرت لك نفقة الحج معنا في الحملة الفلانية، المبلغ الفلاني تبرع به أحد فاعلي الخير من التجار 5000 6000 أكثر أقل، هل يجب على هذا الذي بودل له المال أن يحج أو لا يجب عليه؟ هل نقول أنه يجب أصبح مستطيعا أم لا؟ ها؟ شو تفصيل وش بعد التفصيل؟ وإذا كان لا يذل يجب عليه. طيب، هو الصحيح أنه لا يلزمه، لا يجب عليه الحج ببذل غيره له، لأن المنة الأصل فيها، لأن الملة تتبعه، ولا يصير مستطيعا بذلك سواء كان الباذل قريبا له أو أجنبيا عنه. لعوم حديث لما سئل عن الاستطاعة قال الزاد والراحلة، فيتعين فيه تقدير ملك ذلك أو ملك ما يحصل به. طيب، قولنا الزاد والراحلة، الراحلة هل تشترط لكل أحد؟ لا تشترط لكل أحد، فيختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت بيت الحرام مسافة القصر، أما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة له أو في حق، لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها كالجمعة. فإن كان ممن لا يمكنه المشي اعتبر وجود الحمولة في حقه. نعم. والزاد، قلنا الزاد الذي تشترط قدرة عليه وما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، فإن وجده يباع بثمر المثل في الغلاء والرخص أو بزيادة لا تجحف ماله لزمه شراؤه وإلا فلا. ومن المسائل المتعلقة كذلك بالاستطاعة أنه يشترط في الراحل أن تكون صالحة لمثله إما شراء أو كراء لذهابه ورجوعه كما ذكرنا، ويشترط في ذلك كله أن يكون فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه نفقتهم، لنفقة عياله وأهله الذين تلزمهم نفقتهم في مضيه ورجوعه، وأن يكون فاضلا عن قضاء دينه. هذا ما يتعلق بمسائل في الاستطاعة. قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو رضاع، بنسب أو رضاع، بنسب أو سبب مباح، فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. يعتبر المرأة وجود، هذا من شرائط الوجوب، قال بعضهم إن هذا من شرائط لزوم الوجوب، والمذهب على أن هذا من شرائط الوجوب، من شرائط الوجوب يعني من شرائط الاستطاعة. نحن قلنا إن الشرط الواحد هو شرط الوجوب وهو الاستطاعة للرجل والمرأة، وتزيد المرأة وجود المحرم، فإذا لم تجد المرأة محرما لا يجب عليها الحج. ولو ماتت هل يخرج من مالها؟ لا يخرج من مالها إذا قلنا إنه من شرائط الوجوب، أما إذا قلنا إنه من شرائط اللزوم السعي فإنه يجب أن يخرج من مالها ما يحج به عنها. وعلى القول أنه من شرائط الوجوب فإنه إيش؟ لا يجب أن يحج عنها بعد وفاتها. ليش؟ لأن الحج غير واجب عليها لعدم وجود المحرم. واشتراط المحرم جاء فيه أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وغيرهم في الصحيحين، حديث كثيرة: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة تؤمن بالله، لا يحل امرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر سفرا إلا مع ذي محرم، بلفظ حديث أبي هريرة: من كانت تؤمن بالله اليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يومين إلا ومعها أخوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها. حديث عمر: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وفي لفظ أنس أو أبي هريرة قال: المسيرة ليلة، وفي لفظ يوم، وفي لفظ ثلاثة أيام بلياليها. وفي حديث عباس مطلقا: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فدلت هذه الأحاديث مطلقا على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. وقد جاء في اشتراط المحرم بخصوصه في الحج حديث ابن عباس رضي الله عنه الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتسبت في غزوتي كذا وكذا، أفأحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. وهذا هو المذهب وهو الذي تدل عليه الأخبار. وذهب الإمام الشافعي ومالك إلى أن اشتراط المحرم ليس بواجب، إلى أن اشتراط المحرم للمرأة ليس بواجب، فإذا وجدت رفقة مأمونة فلا بأس لها أن تحج، بل إنها إذا وجدت رفقة مأمونة هذه مسألة ثانية، أن تحج مع رفقة مأمونة هذا ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وجاء عن بعض السلف كذلك إجازتهم للمرأة أن تحج مع رفقة مأمونة من النساء أو الرجال في سفر في رحلة الحج أو العمرة. ولهذا سئل عن المرأة الإمام أحمد رحمه الله عن العجوز إذا وجدت رفقة مأمونة فأن تحج معهم، فقال إن كانت تستطيع أن تصعد وتنزل بنفسها فأرجو ألا بأس به، ألا بأس به. وذهب إليه طائفة من التابعين، ذهب إلى هذا القول طائفة من التابعين ورجحه الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقالوا إن المقصود باشتراط المحرم في سفر المرأة هو الأمن، فإذا تحقق لها الأمن في الطريق وكانت الرفقة مأمونة والسفر لعبادة فحينئذ لا يشترط وجود المحرم، لأن العلة المقصودة من اشتراط المحرم موجودة وهو الأمن عليها، فإذا وجد الأمن عليها صح حجها بدون محرم، مع أن الأحاديث ظاهرة الدلالة في العموم أنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، بل إن الحديث ابن عباس المتفق عليه السابق ورد في الحج، فهو ورد في سبب خاص وورد في هذه العبادة. لكن هم قالوا إنه لا يجب لأن العلة موجودة إذا كانت الرفقة مأمونة، واستدلوا كذلك ثانيا بما جاء عن عمر الخطاب رضي الله عنه من حج أمهات المؤمنين في عهد عمر مع جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا يجعلونهن في أسفل الوادي ولم يكن معهن حينئذ محرم، فقالوا إن عمر رضي الله عنه حجج أمهات المؤمنين ومعه عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة ولم ينكر أحد من الصحابة هذا الفعل، دل ذلك على أنه إذا وجدت الرفقة المأمونة في سفر الحج جاز للمرأة أن تحج بدون محرم. لكن ينتبه لكثير من الحملات لا سيما التي تقوم بتحجيج العمالة الوافدة من النساء، فإنه قد يتساهل في شأنهن وقد يحصل منهن ما لا تحمد عقباه. يقول المؤلف رحمه الله ويعتبر ما وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد. ما هي شروط هذا المحرم؟ يشترط في المحرم ثلاثة شروط. أولا أن يكون ممن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. بنسب أن يكون أخوها أو أبوها أو عمها أو خالها، نعم، أو جدها أو ابنها، أن يكون المحرم أباها أو ابنها أو أخاها أو خالها أو عمها، أو سبب مباح. السبب المباح المصاهرة والرضاع، يحرم من الرضاع لا يحرم النسب، أخوها من الرضاع أو أبوها من الرضاع أو عمها من الرضاع أو خالها من الرضاع أو ابنها من الرضاع، أو مصاهرة يعني أن يكون إيش أبو الزوج مثل أبي الزوج والد الزوج ومثل إيش زوج البنت ومثل ها ابن إيش ابن الزوج، صحيح، فهؤلاء إيش محارم بالمصاهرة يحرمون عليها. كذلك زوج إيش رابعا زوج الأم، لكن بشرط أن يكون إيش قد دخل بها، أحسنت، قد دخل بها. أولئك يحرمون يحرمون بمجرد العقد، أما الربيبة فإنها تحرم بإيش بالدخول، لعموم قوله عز وجل، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني لابد أن يكون دخل بها. قال على التأبيد، على التأبيد. طيب إذا كانت أخت الزوجة، هل يكون زوج أختها محرما لها؟ أخت الزوجة هل يكون زوج الأخت محرما لها؟ طيب يحرم عليه أن يتزوج صح ولا لا؟ أحسن، ليس على التأبيد، نحن قلنا على التأبيد، لكن هذا ليس على التأبيد، ليس على التأبيد. طيب قال هنا بنسب أو سبب مباح. طيب الموطوء بشبهة أو المزني بها أو بنت الزانية ابنته من الزنا أو أم المزني بها، هل يكون محرما لها؟ مع أنه يحرم عليه أن يتزوج أم المزني بها، يحرم عليه أن يتزوج بنته من الزنا صح ولا لا؟ يحرم عليه على التأبيد صح ولا لا؟ الملاعنة ألا تحرم عليه إلى يوم القيامة؟ إذا لاعن الرجل زوجته تحرم عليه على التأبيد، هل يكون محرما لها؟ لا، ليس محرما لها، فإن هؤلاء السبب هنا سبب غير مباح. قال فمن فرط، يقول المؤلف رحمه الله، نعم شرط المحرم الأول أن يكون إيش؟ أن يكون ممن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. الشرط الثاني أن يكون مسلما، لأن غير المسلم لا ولاية له على المسلمة، ولأنه لا يؤمن عليه من أن يضلها في دينها، فإن المقصود هو الأمن، أمن أو تأمين هذه المرأة في دينها ونفسها ورعايتها، والكافر لا يؤمن عليه منها أو لا يؤمن على المسلمة منه. الشرط الثالث أن يكون بالغا، أن يكون بالغا، فغير البالغ لا يكون محرما، لأن المقصود بالمحرم هو القيام على شؤون المرأة ورعايتها وحفظها، وغير البالغ يحتاج إلى من يحفظه ويرعاه، فكيف يقوم هو بحفظ غيره؟ هل المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب أم هو من الوجوب؟ ذكرت فيما سبق أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن قال بأنه من شرائط لزوم السعي قال إنه إذا ماتت أو عجزت بعد توافر شروط الوجوب لزمها الحج بالإنابة، ومن قال إنه من شرائط الوجوب فإنه لا يجب عليها ولا يحج عنها بعد ذلك. يقول المؤلف رحمه الله ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله، فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. من فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة أو عمرة، هذه المسألة إشارة إلى أن الحج هل هو على الفور أم على التراخي، وهذه المسألة اختلف فيها للعلم. القول الأول أن الحج يجب على التراخي، وهذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن وجماعة من العلماء أن الحج يجب على التراخي. القول الثاني أن الحج يجب على الفور، ومذهب الحنابلة والحنفية والمالكية، وبعض العلماء المالكية كالقرطبي جعل مذهب المالكية هو القول الأول، أنه يرون أو تحصيل مذهب الإمام مالك أنه يرى أن الحج على التراخي وليس على الفور. استدل القائلون بأن الحج على التراخي لتأخير النبي صلى الله عليه وسلم أداء الحج إلى السنة العاشرة من الهجرة، ومعلوم أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، وقال بعضهم أنه فرض في السنة السابعة، وقيل في السادسة، وقيل إنه فرض في السنة الخامسة لما نزل قوله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فهي نزلت في عام الحديبية وهو كان في السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة، فقال إنه فرض الحج في تلك السنة، فأخر النبي عليه الصلاة والسلام الحج إلى السنة العاشرة. ورجح ابن القيم رحمه الله وابن تيمية قبله أن الحج فرض في السنة التاسعة، في السنة التاسعة من الهجرة، لما نزل قول عز وجل عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، غني عن العالمين. لكن حتى على هذا إشكال، إذا كان فرض في السنة التاسعة فلم يحج النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل كذلك أنه أخره إلى السنة العاشرة، فقالوا إن تأخير النبي عليه الصلاة والسلام للحج إلى السنة العاشرة بعد وجوبه قبل ذلك دليل على أنه على التراخي وليس على الفور. واستدلوا كذلك بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه بقصة الأعرابي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أتانا رسولك فأخبرنا أن الله قد فرض كذا وكذا وذكر وسأله عن ذلك فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى ما وجب الله ما أوجب الله تعالى عليه من الفرائض من الصلاة والصيام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وحج بيت الله الحرام. قالوا إن هذا الحديث مطلق وكان قدومه في السنة الخامسة من الهجرة كان قدوم هذا الرجل في السنة الخامسة من الهجرة وقد ذكر وجوب الحج فدل ذلك على أن الحج قد وجب في السنة الخامسة. ثم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج في السنة الثالثة والسابعة والثامنة والتاسعة فحج في العاشرة فدل ذلك على أنه حج عليه الصلاة والسلام تأخرا وبذلك يكون الحج واجبا على التراخي. وأما القائلون بأن الحج يجب على الفور استدلوا بأدلة منها قوله عز وجل لله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقوله وأتم الحج والعمرة لله على القول بالاستدلال بصحة الاستدلال بأنها تجب تدل على وجوب الحج والعمرة مع أنه الأظهر أنها لا تدل على الوجوب لكن على كل حال استدلوا بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا إن هذا أمر والقاعدة الأصولية أن الأمر يقتضي الفورية إلا أن يدل دليل على التراخي كما في الصلاة إذا دخل وقت الصلاة الوقت بين هذين دل ذلك على أن الوقت موسع في أداء هذه الصلاة ولأن جبريل جاء فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول في أول الصلاة في أول وقت الصلاة وصلى به في اليوم الثاني في آخر الصلاة فدل ذلك على جواز تأخير الصلاة في وقتها الموسع. لكن الحج لم يأتي دليل على جواز تأخيره وإنما جاءت الأوامر في فرضيته مطلقة فدل ذلك على أنه على القاعدة الأصلية وهي أن الأمر يقتضي الفورية يعني أنه على الفور. واستدلوا كذلك بحديث من أراد الحج فليتعجل وهو أحمد وأبو داود وابن ماجه جاءت رواية الإمام أحمد وابن ماجه فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. واستدلوا كذلك رابعا بما جاء عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وإن كان الحديث في سنده مقال وهذا الحديث عند الترمذي. وقالوا أما تأخير النبي عليه الصلاة والسلام حجته إلى حجة الوداع سواء قلنا إن الحج وجب في السنة الخامسة أو في السنة التاسعة فإن ذلك كان لعدة أمور ويجاب عنه بعدة أمور إما لعدم استطاعته عليه الصلاة والسلام وتشاغله بما هو أوجب عليه من الحج كمجاهدة المشركين ولا سيما في السنة التاسعة فإنه وفدت عليه وفود كثيرة تسلم وتدخل في دين الله عز وجل وكان واجبا عليه أن يبين لهم أحكام الشرع فربما كان هذا الواجب ألزم ومنعه في هذا النفع المتعدي للناس وللوفود في تعليمها دين الله عز وجل فأخره إلى السنة العاشرة. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يحج مع المشركين وكانوا يحجون عراة كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا من وجد ثوبا من قريش فمن وجد ثوبا من قريش استعاره وطاف بالبيت وإلا ومن لم يجد فإنه يطوف بالبيت عريان حتى المرأة تطوف عارية وتقول وتنشد اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأبا هريرة رضي الله عنهما العام التاسع فأذن بالناس ألا يحج بعد البيت بعد اليوم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فأراد عليه الصلاة والسلام أن يتخلص الحج له مع الموحدين من أتباعه وأهل ملته وألا يقرب المسجد الحرام وألا يطوف بالبيت الحرام أحد من المشركين فأخره للسنة العاشرة. وقالوا ثالثا من الأجوبة أن الزمان استدار في هيئته كهيئته التي خلقه الله عز وجل عليها كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حجة الوداع أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله يعني أن قريشا كانوا يفعلون بالنسيء فيؤخرون أشهر الحرم فيخسرون الحج وينسئونه فوافق في السنة التاسعة أن الحج لم يكن في أيامه التي فرضها الله عز وجل فلما استدار الزمان جعلها كانت في أيام الحج المعروف فحج عليه الصلاة والسلام وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة والله أعلم. قال رحمه الله: ولا يصح من كافر ولا مجنون، وقد سبق. ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما كما سبق. ويصح غير المستطيع والمرأة بغير محرم، يعني أنه يجب عليها أن تحج إذا كانت مستطيعة من وجود المحرم، فإذا حجت بغير محرم صح منها وأجزأها. قال: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. هذا الكلام في أحكام النيابة في الحج، ولعلنا نأتي بها أو نأتي بأبرز المسائل المتعلقة بالنيابة في الحج. إن كان أولا إن كان عاجزا عن الحج بعد تواتر شروط وجوبه لمانع ميؤوس منه من زواله لمرض ونحوه، أو كان هزيل الخلقة لا يستطيع الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، متى ما وجد من ينوب عنه في الحج وما لم يستنيب به لزمه ذلك، وهذا مذهب الجمهور خلافا لمالك. والدليل على ذلك حديث الخثعمية، حديث الخثعمية أنها قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ولا الظعن، أفأحج عنه؟ قال: نعم. قال: نعم. أفأحج عنه؟ قال: نعم. فهذا دليل على مشروعية إيش؟ وجوب الحج. ولحديث أبي رزين السابق قال: يا رسول الله، إن أخي نذر أن مات وقد نذر أن يحج عن نفسه، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على 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 أخيك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء، فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء. نعم. فإن لم يجد مالا يستنيب به فلا حج عليه بلا خلاف، ولا يجب عليه أن يستنيب أحدا يحج عنه. وإن وجد مالا ولم يجد من ينوب عنه كذلك، فينبني على الروايتين: إن في إمكان المسير هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم السعي. فإن قلنا إنه من شرائط لزوم السعي ثبت الحج في ذمته ويحج عنه بعد موته، وإن قلنا إنه من شرائط الوجوب لم يجب عليه شيء. لكن يشترط في هذا النائب أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، أن يكون حج عن نفسه حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، والصحيح الراجح أنه موقوف عن ابن عباس، وهو مروي عند ابن أبي داود وابن ماجة مرفوعا، وعند البيهقي والدارقطني موقوفا، لكنه لو حكم المرفوع فهو لا مما لا يقال بالرأي. ومن أحج عن نفسه ثم عوفي، إذا حج عن نفسه كان مريضا مرضا لا يرجع ثم شفاه الله، هل يجب عليه أن يحج بعد ذلك؟ لا، الصحيح أنه لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى، وهذا هو المذهب خلافا لأبي حنيفة والشافعي، لأنه أدى هذا النسك بواسطة النائب، بواسطة النائب الذي أنابه شرعا تبرئت ذمته. ولو قلنا إنه يجب عليه أن يحج بعد شفائه للزم من ذلك إيش؟ أن يجب عليه الحج مرتين، وهذا خلاف الأدلة الصريحة أن الحج واجب مرة واحدة. طيب، من المسائل المتعلقة بالنائب يقول المؤلف هنا: أو عن نذره، يعني قلنا أنه لا بد أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، أو عن نذره، يعني لو أن إنسان لم يؤدي الفريضة ثم نذر أن يحج وحج ناويا أن يؤدي النذر ينصرف الحج إلى الحج إلى حجة الإسلام، وهل تبدئه عن النذر؟ خلاف، والأقرب أنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى عن نذره. قال: أو عن نفله، لو أراد أن يحج حجة نفل، يقول: والله لا يا أخي، السنة هذه بحج حجة نفل وبأجل الفريضة فيما بعد، وما حج حجة الإسلام، يقول: ينصرف إلى حجة الإسلام. وكذا الذي حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فإنها تنصرف إلى حجة إلى نفسه حجة الإسلام دون غيره كما ذكر المؤلف. من المسائل المتعلقة بالنيابة في الحج لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب بالإجماع. الإنسان القادر على الحج لا يجوز له أن يستنيب غيره في أداء هذا الحج الواجب. أما حج التطوع فهل يجوز ولا ما يجوز؟ نقول على ثلاثة أقسام. انتبه. القسم الأول أن يكون ممن لم يحج حجة الإسلام، وحينئذ لا يجوز له أن يستنيب في حجة التطوع. ثانيا أن يكون ممن حج حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه. إنسان حج عن نفسه حجة الإسلام وأراد أن يحج غيره عنه تطوع وهو عاجز عن الحج بنفسه، هل يشرع له أن يستنيب ولا لا؟ ايش تقولون؟ يصح أن يستنيب؟ واضح الصورة؟
الله المستعان.
كثرت المسائل. إنسان حج عن نفسه حجة الإسلام فأراد أن يستنيب غيره في أن يحج عنه حجة تطوع، حجة تطوع، هل يصح ولا ما يصح؟ وهو عاجز أن يحج بنفسه حجة تطوع، يصح أن يستنيب ولا ما يصح؟ يصح أن يستنيب. فإنما جازت الاستنابة في فرضه، جازت الاستنابة في نفله كالصدقة. القسم الثالث أن يكون أدى حجة الإسلام وهو قادر على الحج بنفسه، هل يستنيب في التطوع؟ عكس المثل الأخرى، يعني مستطيع ما هو بعاجز، يجوز؟ ها؟ واضح الصورة؟ يعني هو قادر أنه يحج وحج عن نفسه حجة الإسلام، قال أنا ملي بحاج بس بعطي واحد من 5000 ريال يحج عني وهو قادر، يصح؟ نعم. روايتان والأقرب أنه لا يصح، لا يصح، لأن الأدلة التي جاءت في مشروعية الإنابة في الحج وردت في شأن من لم يستطع الحج وهذا قادر، فالأصل أن الإنسان يؤدي العبادات بنفسه، هذا هو الأصل. ومن المسائل المتعلقة بالإنابة في الحج أنه لا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه فرضا كان أو نفلا. طيب لو أقام فقيرا يحج عنه وهو لم يحج عن نفسه هذا الفقير، هل يصح ولا ما يصح؟ ليش؟ لحديث؟ ها؟ لا لا، هذا النائب الآن مشكلة يا أخي، وما عنده فلوس، عنده فلوس يأكلها تنصرف له، يعني يصح ولا ما يصح؟ نائب، ها؟ فقير، يصح، لأن الحج غير واجب عليه أصلا. نحن كلامنا حج عن شبرمة، هذا في القادر عن نفسه أصلا، إذا كان الحج واجبا عليه عند زاد وراحله قوي يستطيع أن يحج، شرائط الوجوب كلها والصحة والإجزاء توافرت فيه، نقول حينئذ حج عن نفسك أولا ثم عن المنيب. فهذا فقير أصلا الحج لا يجب عليه، فيجوز أن يستنيب لا حرج عليه في ذلك لأن الحج ليس بفرض عليه. طيب يجوز النائب على القول الراجح أن يأخذ أجرة على الحج عن الغير، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد خلافا لأبي حنيفة، وإذا كانت نفقة جاز بالإجماع، فلو قال له حج بهذه الألف فله أن يحج بها وما فضل منها فهو له. ما يلزم النائب من الدماء؟ إن كانت لفعل محظور أو ترك واجب فهي في ماله لأنه لم يؤذن له في الجناية. أما إن كان دم قران أو تمتع فإن كان بإذن المستنيب فهي في مال المستنيب، وإن كانت بغير إذنه فهي في مال إيش؟ النائب. أما دم الإحصار لو أحصر عن دخول مكة فدم الإحصار في مال المستنيب لأنها كالنفقة، كنفقة الرجوع، تدخل في نفقة الرجوع للتخلص من مشقة السفر. وأما إذا أفسد الحج فالقضاء عليه ويرد ما أخذ لأن الحج لم يجزئه عن المستنيب لتفريطه وجنايته، وكذا إذا فاته الحج لتفريطه. هذه جملة من المسائل المتعلقة بالنيابة في الحج. يقول المؤلف رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات وهو مكان العبادة أو زمانها. والمواقيت قسمان: مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. المؤلف هنا ذكر أولا المواقيت المواقيت المكانية، المواقيت كما أسلفت جمع ميقات، وهو مكان العبادة أو زمانها، والتوقيت والشيء المحدد كما أن الصلاة لها أوقات محددة، قال عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مؤقتا، وقال عز وجل وإذا الرسل أقتت يعني ضرب لها أجل معلوم. وقد جاءت المواقيت المكانية في السنة بالنسبة للحج، وجاءت كذلك المواقيت الزمانية للحج كذلك في القرآن. أما المواقيت المكانية يقول المؤلف وميقات أهل المدينة والحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة واليمن ويلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها. نعم، الميقات المكاني هو المكان المعين شرعا لابتداء الإحرام، هو المكان المعين شرعا لابتداء الإحرام. وما هو الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. وهذه المواقيت منصوص عليها في السنة، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منها. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين كذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذو الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن، ثم لما ذكر هذه الثلاثة أشياء قال ابن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، فذكر هذه المواقيت المكانية لأهلها. الميقات الأول وهو ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، يبعد عنها 6 أميال أو 7 أو 4، وهو بالكيلومترات حوالي، وهو يبعد عن المدينة قرابة 18 كيلو، والآن أصبح تقريبا في طرف المدينة أو على الدائري، طريق الدائري على المدينة قريب جدا داخل المدينة لما كبرت المدينة النبوية، وهو أبعد المواقيت عن مكة، يبعد عن مكة قرابة 330 كيلو متر، فهذا الميقات هو لأهل مكة، هو يقع إلى الشمال من مكة والجنوب الغربي من المدينة المنورة، ويعرف عند العوام بآبار علي، يعرف بآبار علي نسبة إلى خرافة يدعى فيها أن علي رضي الله عنه نزل إلى تلك البئر وقاتل الجن، وهذه خرافة، فعلي رضي الله عنه غني عنها وعن شجاعته معروفة لا تحتاج إلى استدلال. الميقات الثاني الجحفة، وهي لأهل الشام، وهي قرية كبيرة كانت عامرة لكنها اندرست معالمها وانتهت حتى لا يعرف مكانها الآن على وجه التحديد، ويتقع في الشمال الغربي من مكة على بعد حوالي 187 كيلومتر من مكة على ساحل البحر الأحمر الشرقي، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، والناس الآن لا يحرمون من الجحفة بل يحرمون من رابغ، يحرمون من رابغ، ورابغ شمال الجحفة، شمال الجحفة، والمحرم منها كالمحرم من الجحفة بل هي قبلها أو هو قبلها إلى جهة البحر، فبعضهم يقول إن الإحرام الرابغ يعني فيه نوع من الاحتياط، ورابغ تبعد عن مكة حوالي 200 كيلو متر. الميقات الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو ميقات أهل نجد وأهل المشرق عموما، وقرن بسكون الراء على الصحيح المعتمد عند المحدثين والفقهاء وعلماء اللغة، كما قال النووي لا خلاف، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم من المحدثين والفقهاء وأهل اللغة، وغلط الأئمة الجوهرية لما قال قرن قرن المنازل تحرك الراء نسبة إلى ويس القرني الذي ورد خبره في صحيح مسلم أنه من هذه القرية، والصحيح أنها قرية غير قرن المنازل المعروف الذي يحرم منه أهل نجد. وقرن المنازل هو أقرب المواقيت إلى مكة، أقرب المواقيت إلى مكة، بينه وبين مكة 80، بينه وبين مكة 80 كيلو متر بالحساب المعروف الآن. وذكر آخرون أنه 94 كيلا، وربما هذا يكون باختلاف الطرق التي تسلك من قرن المنازل إلى مكة. ويسمى اليوم بالسيل أو السيل الكبير أو وادي محرم، وادي محرم يسمى بهذه الأسماء. الميقات الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن وتهامة، ومن كان على مساماته ممن جاء من هذه الجهة، وهو جبل من جبال تهامة جنوب مكة على مرحلتين قرابة تقريبا 90. والآن طبعا يلملم الآن أو السعد الآن يحرم من السعدية، وهي قرية الآن داخل تبعد تقريبا عن الطريق المسفلت قرابة 20 كيلو فيما أظن، والمسافة 125 كيلو الميقات الحالي يلملم 125 كيلو إلى مكة. الميقات الرابع يلملم قلنا، الميقات الخامس هو الأخير وهو ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق وخراسان ومن وراء النهر وسائر من كان من تلك الجهات. وذات عرق حد ما بين نجد وتهامة، فهو يبعد عن مكة قرابة المرحلتين مثل السيل ويلملم، يعني قريب من مسافة أو قرابة 90 إلى 100 كيلو عن مكة، ويسمى عند العامة بالضريبة، وهو على محاذاة قرن المنازل وفي بعدها تقريبا. واختلف في تحديد في ذات عرق، هل الذي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام أو عمر الخطاب، لأنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم، وإن كان أنكر بعضهم هذا الحديث أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعرض هذا أن التوقيت أنه جاء عن عمر الخطاب ما ثبت في الصحيحين أنه لما فتح هذان المصران يعني الكوفة والبصرة، أتى أهل الكوفة والبصرة يعني أهل العراق إلى عمر الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، يعني مائلة عن طريقنا بعيدة عن طريقنا الذي نأتي منه قاصدين مكة، وإن إن أردنا قرنا شق علينا. فقال لهم عمر رضي الله عنه فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. وفي بعض الروايات أنهم نظروا واختلفوا ما بين ذات عرق أو غيرها فحد لهم عمر ذات عرق. وذهب بعض أهل العلم كابن قدامة رحمه الله في المغني ذكر أن عمر رضي الله عنه اجتهد وحد لهم ذات عرق، وهو لم يعلم بورود الأحاديث في تحديدها من النبي عليه الصلاة والسلام، فوافق تحديد عمر ما حده النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كثيرا ما يوافق الشرع في اجتهاداته رضي الله عنه، فهو حددها باجتهاده لكن أصلها ثابت بتحديد النبي عليه الصلاة والسلام لأهل العراق. نقف على هذه المسألة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.